اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله على نيته وسره، فحق أنت أن تعبد وحق أنت أن تشكر، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، أقرب شهيد وأدنى حفيظ، القلوب إليك مفضية والسر يا ربي عندك علانية، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والعبد عبدك وابن عبدك وابن إمائك، نواصينا بين يديك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك اللهم مسألة المساكين أن تغير حالنا إلى أحسن حال. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير نبي أرسله. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله تبارك وتعالى والإنابة إليه، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وعليه فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أما بعد، إخوة الإيمان، تطالعنا الأخبار في كل يوم عن المؤمن من أخبار المسلمين. إن الألم على وجه هذه الأرض يكاد يكون نصيبا خاصا لنا أمة الإسلام، حيث نضطهد في كل مكان وفي كل زمان. الدليل في هذه الأخبار ما تتناقله وسائل الإعلام في اليومين من أن دولة بني صهيون، الدولة الجاثمة على أرض المسلمين، قررت قطع الكهرباء عن السجن الكبير، عن سجن غزة الذي به 1.5 مليون مسلم، بين نساء وأطفال ورجال، شباب وأرامل ويتامى وسكالى، 1.5 مليون مسلم في سجن غزة الكبير يقطع عنهم الكهرباء، كما سبق وقطع عنهم إلا ما ندر الدواء والغذاء. قال عسى الأخبار في هذا الأسبوع أن غرفة العمليات في مستشفى غزة الكبير أغلقت لعدم وجود غاز النيترو الذي يستخدم في تخدير المرضى في العمليات الجراحية. أكبر مستشفى في غزة ليس عنده قدرة على إجراء عملية جراحية. في سجن غزة الكبير يقتل في كل يوم 2 و3 و4، أصبح خبرا عاديا في نشرات الأخبار. في سجن آخر في صحراء النقب قتل رجل ممن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وجرح 250 من إخوانه. إن سماع هذه الأخبار يدفعني إلى الحديث عن الرؤية الحضارية للإسلام في شأن الأسرى. من خلال لقطات سريعة نتبين منهج الإسلام في مسألة الأسرى. بداية، هل الإسلام يقر عقوبة السجن والأسر اللامحدود الذي نراه في بعض السجون؟ دعونا نقول إخوة الإسلام بأن الإسلام لا يقر هذا إلا في أضيق الحدود. فالإسلام حين وجد جرائم عظيمة عاقب عليها بعقوبات ليس منها السجن. فالقتل مثلا، عقوبته القصاص بالقتل أو الدية أو أن يعفى عنه، والسرقة عقابها القطع، والزنا عقوبته الجلد أو الرجم، وهكذا نذر أن تجد حكما شرعيا يعتمد على السجن. لماذا؟ لأن السجن إهدار لكرامة الإنسان وإهدار لحقوقه الشخصية وإهدار بحقوق عائلتي هو عقوبة للرجل ولزوجي ولأولادي ولمجتمعي بل للأمة برمتها. انظروا يا رعاكم الله إلى هذا المثل البسيط. في دولة لا تطبق شرع الله مثلا يحكم على سارق لعشرة آلاف دولار بالسجن 3 سنوات، ثم يجلس هذا السجين في السجن 3 سنوات فيكلف الدولة وهو في السجن 10,000 دولار أخرى. سرق 10,000 دولار ثم كلف الدولة بين حراسة وطعام ولبس وغذاء إلى غير ذلك كلفها 10,000 دولار أخرى. لقد خسر المجتمع مرتين، هذا من الناحية المادية. أما من الناحية المعنوية فقد عوقب الجد وعوقبت زوجته التي منعت من أن تعيش مع زوجها، ومنع أولاده أن يتربوا في أحضان بيت طبيعي، وعوقب المجتمع بأن دفع للسارق مقدار أو مثل ما اقترب. لهذا ولأمثاله كانت عقوبة السجن أقل عقوبة تقرر في الشريعة الإسلامية، والبدائل عن ذلك كثيرة. لكن الحرب وما يجري في الحرب يجعل من الأسر أمر طبيعي، فكيف نعامل الأسرى في الإسلام؟ وكيف نتعامل مع قضاياهم؟ دعونا نبدأ بقول الله تبارك وتعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، الحق، حتى إذا أدخنتموهم فشدوا الوثاق أي اسروهم، ثم ماذا بعد؟ فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. يخيركم الله عز وجل بين خيارين: الأول المن على الأسير وإطلاقه لوجه الله تبارك وتعالى، والثاني أخذ فدية منه، وهذا الذي صنعه النبي عليه الصلاة والسلام. فحين أثر 70 من رجال قريش في معركة بدر من النبي عليه الصلاة والسلام على فقرائهم فأطلقهم بلا مقابل، وأخذ من أغنيائهم فدية وأطلقهم إلى أهلهم، وأمر بعضهم ممن يحسن القراءة والكتابة أن يعلم 10 من فتيان الصحابة القراءة والكتابة، فإذا علمهم أطلق سراحا فدية حضارية لم تعرفها البشرية في يوم من الأيام. أثر النبي عليه الصلاة والسلام أمامة بن أثال، أثره النبي عليه الصلاة والسلام وكان سيدا من سادات بني حنيفة، ثم ربطه عليه الصلاة والسلام بسارية المسجد، فكان يمر عليه النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الأسر فيقول: ما عندك يا أمامة؟ فيقول: يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن ترد المال تعطى، إذا تريد الفدية تعطى. فيسكت النبي عليه الصلاة والسلام، فما زال يمر عليه يوما ويومين، وفي اليوم الثالث والحديث نفسه يتكرر، فقال عليه الصلاة والسلام: أطلقوا سراحا، أطلقوا سراحا. فأطلقت غامة فخرج بعيدا عن المدينة فاغتسل وعاد إلى النبي عليه الصلاة والسلام فشهد بين يديه أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله رضي الله عنهما. من نماذج فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه في يوم الحديبية تسلل 80 من قريش أرادوا غرة النبي عليه الصلاة والسلام وقتله على حين غرة، فأسرهم النبي عليه الصلاة والسلام ثم أطلق سراحه، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. والأسير حين يقع بين يدي المسلمين لا يعاقب بقطع الكهرباء ولا بقطع الأيدي والأرجل والغذاء ولا بالحرمان حتى من الدواء، بل يعامل غير ذلك. يقول الله عز وجل وهو يضع لنا قانونا في معاملة الأسرى يصف المؤمنين الأبرار فيقول: ويطعمون الطعام على حبه، هم يحبون هذا الطعام، هم بحاجته، لكن مع ذلك يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، هم بحاجة إلى هذا الطعام، محبون له، لكنهم يفضلون على أنفسهم مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله، الأسير نطعمه لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. في معنى هذه الآية يقول أبو عزيز بن عمير وهو أخو مصعب بن عمير، يقول: كنت في الأسرى يوم بدر فقال النبي عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالأسارى خيرا. أمر بأن يحسنوا إلى الأسارى، كيف لا والله يقول يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. يقول أبو عزيز: فكنت في نفر من الأنصار فكانوا إذا قدموا غداءهم وعشاءهم دفعوه إلي وأكلوا التمر وأطعموني بوصية النبي صلى الله عليه وسلم. يؤثرون الأسير الكافر الذي بين أيديهم بطعامهم وشرابهم، لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوصاهم بالأسرى خيرا، تلك هي أخلاق الإسلام. يقول أبو رزين رحمة الله عليه: كنت مع سفيان بن سلمة فمر عليه أسارى من المشركين فأمرني أن أتصدق عليهم. أمره الصحابي سفيان بن سلمة أن يتصدق عليهم، على هؤلاء الأسارى المشركين، وقال: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. مما ينبغي علينا أمة الإسلام لهؤلاء الأسرى أن نسعى في إطلاقهم وأن نجهد في أن يرجعوا إلى أبنائهم وبناتهم وأطفالهم وأعمالهم. إن قدرنا على ذلك بالمال فبه، وإن قدرنا بغيره فبه، بل إن فقهاء الإسلام يقولون: لو دفع ما في بيت مال المسلمين كله، لو دفع في فداء أسير واحد لوجب، يعني لوجب على المسلمين أن يبذلوا ولو جميع أموالهم ولو من أجل فداء أسير مسلم واحد. إذن ينبغي علينا أن نسعى ما قدرنا في أن نوصل صوتنا إلى هؤلاء الذين يحسرون إخواننا، عل الله عز وجل أن يمن عليهم بالفرج. إذا لم نستطع ذلك فإن أقل القليل أن ندعو لهم، أن ندعو لهم في سجداتنا، أن ندعو لهم في صلواتنا، أسوة بنبينا صلى الله عليه وسلم. فقد كان عليه الصلاة والسلام إذا رفع رأسه من الركوع قال: اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن ربيعة، ويدعو لبعض المستضعفين في مكة يسميهم بأسمائهم. مما صنعه المسلمون في فداء أسرارهم ما صنعه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه حين أثر التتار بعضا من المسلمين، وأثروا أيضا معهم بعضا من اليهود والنصارى الذين يقيمون بذمة الإسلام في أرض الإسلام. فذهب شيخ الإسلام إلى قطرشاه ملك التتار وطلب منه أن يفرج عن أسراره، فما زال به حتى رضي بإطلاق سراح المسلمين من الأسرار. لكن شيخ الإسلام لم يقبل ذلك، بل ما زال به حتى أطلق كل ما لديه من الأسرار ولو كانوا من اليهود والنصارى. لماذا؟ لأن الأصل في الإنسان أن يعيش حرا. نسأل الله عز وجل أن يعجل بحرية إخواننا وأن يردهم إلى أهاليهم سالمين غانمين عاجلا غير آجل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله وصلاة وسلاما على خاتم رسول الله وعلى آله وأصحابه أحبابه. دخلت امرأة من أرض المسلمين إلى عمورية، منطقة في بلاد الروم، فأمسك بها عج من عدود الروم، فطرفت المرأة ومعتصمة، فقال العلج الرومي: لا يجيء المعتصم إلا على فرس أبلغ، استهانة بخليفة المسلمين. فبلغ الخبر المعتصم رضي الله عنه ورحمة الله عليه، بلغه خبر المرأة التي صرخت ومعتصما، فأمر جيشا عظيما قيل بأنه 18,000 من المسلمين وقيل غير ذلك أكثر من ذلك، أمرهم أن يركبوا على فرس بلق وأن يأتوا عن مورية فيخلصوا هذه المرأة المسلمة. فسار الجيش حتى إذا وصل إلى عن مورية قاتل فيها قتال الأبطال حتى فتحها، فأخذ المرأة وأخذ العلج الرومية وسار بهم إلى خليفة المسلمين المعتصم. فلما وضع الرجل بين يديه أمر المعتصم بأن يؤتى بفرس أبلغ، فجلس عليه وقال للعلج الرومي: جئتك كما قلت على فرس أبلغ. نصرة لهذه المرأة المسلمة سير رحمة الله عليه جيشا عظيما، ذكر بعض المؤرخين بأنه يصل إلى 80,000 وأقلهم قال بأنه 18,000. من أجل ماذا؟ من أجل امرأة واحدة صرفت. إن أمر المسلم عظيم، أمر المسلم عظيم. لذلك إخوة الإيمان ينبغي أن لا نقصر في الدعاء لإخواننا، وأن نبذل ما استطعنا في فك أسرانا، فهؤلاء إخواننا. يجرد الواحد فينا حياة الأسر يوما في بيته، أن يجلس في غرفة من غرف بيته فلا يدخل عليه أحد ولا يخرج منها إلا لقضاء الحاجة، كيف يكون يومه ذلك؟ أما دخل واحد فينا يوما إلى سجن المرور لأنه قطع إشارة فجلس في السجن بضع ساعات، كيف مرت عليه تلك الساعة؟ أما كانت صعبة، أنا قد جربتها مرة من المرة، ثلاث أو أربع ساعات، لكنها تعدل أياما طويلة، وهي ساعات تعرف أنك ستخرج بعد قليل، لكن أن يشعر الإنسان بتقييد حريته وكرامته، هذا له أثر كبير على النفوس، وبخاصة تلك النفوس الأشمة، تلك النفوس البطلة التي غيبوها. لذلك نسأل الله عز وجل أن يفرج كربتهم وأن يردهم إلى ديارهم عاجلا غير آجل، أن يردهم سالمين غانمين، وأن يرينا في من أسرهم وحرمهم صفيتهم، أن يرينا فيه يوما أسودا كيوم فرعون وهامان وقارون، وما ذلك على الله تعالى. صلى وسلم على الله على هذه البشير والسراج المنير، كما مرت ربي بالصلاه والسلام عليه فقال: ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم انت نور السماوات والارض ومن فيهن فلك الحمد، وانت قيوم السماوات والارض ومن فيهن فلك الشكر. اللهم انا نسالك بنور وجهك الذي اضاءت له الظلمات وطلق عليه امر الدنيا والاخره، ان تفرج عن اخواننا، ان تداوي مرضاهم، وان تشفي جرحاهم، وان تخلق اسراهم، وان ترحم موتاهم وشهداءهم، وان تعجل بنصرك العظيم، انك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم انصر من نصر دينك وايد شريعتك وحمى حماه. اللهم انصر من نصر دينك وايد شريعتك وحمى حماه. اللهم عليك باليهود فانهم لا يهدونك. اللهم قد اذلنا في اخواننا واخواتنا، اللهم سلط عليهم يدا من الحق حاقده حاقده تستاصل جذورهم وتريح العباد من شرورهم. انزل الكتاب ومجري السحاب وعازم الاحزاب، نجرأ بك اللهم في نحورهم، ونعوذ بك يا رب من شرورهم. اللهم نصرك المعجل المؤجر يا رب العالمين. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.